نعم، إذا كان جمعا فإنه لا بد أن يكون مضافا إلى الله، أما إذا كان غير مضاف إلى الله فهو سبل الضلال. يفرد السبيل المضاف إلى الله تعالى لأنه واحد، سبيل واحد يوصل إلى الله وهو الإسلام، ويجمع وتجمع سبل الضلال لأنها متفرقة، هذا نصراني وهذا يهودي وهذا شيوعي وهذا بعثي وهذا ملحد إلى آخره، فهي سبل متفرقة وكلها ضلال. وما جمعه الله تعالى من السبيل المضاف إليه فإنما يجمعه لتنوع العبادات التي هي سبيل الله عز وجل، هذه الصلاة وهذه الزكاة وهذه الصيام وهذا الحج وهذا الجهاد وهذا أمر المعروف ونهي عن المنكر وهذه دعوة إلى الله عز وجل، فصار جمعه له وجه وإفراده له وجه آخر. أما سبل الضلال فإنها متفرقة فلا تكون إلا مجموعة. نعم.
هناك بعض الناس يشترطون مؤخر الصداق.
نعم نعم،
هناك بعض الناس يشترطون في مؤخر الصداق ولكن بشرط الطلاق.
أعد.
هناك بعض الناس يطلبون مؤخر الصداق ولكن بشرط الطلاق، يعني إذا حصل الطلاق يدفع المؤخر. ما حكم
يعني صيغة السؤال المفهومة المعلومة أن بعض الناس يجعل الصداق شطرا مقدما عند العقد أو قبل العقد، وشطرا آخر مؤجلا، ويجعل أمد الأجل الفراق. ونحن نقول الصداق حق للمرأة، قال الله تعالى وآتي النساء صدقواتهن نحلة، إن شاءت قالت لا بد أن يكون مقدما، هذا هو، إن شاءت أجلت إما بأجل معلوم كأن تقول مثل كل سنة تعطيني كذا وكذا، وإما بأجل مطلق، ويصح هنا الأجل المطلق، قال العلماء والأجل المطلق يحل بالفرقة إما بموت أو طلاق، فالصلاق المؤجل وإن لم يذكر له أجل معين يحل إذا حصلت الفرقة بموت أو طلاق أو فسخ أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز لأن حق لها. من هنا لا شو أنا قال الأخوان اللي في عنيزة ما لهم حق، الحق لا أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشيخ شخص لديه محل بيع ويشتري البضائع من شركة الصبر.
إيش؟
شخص لديه محل بيع ويشتري البضائع بالصبر.
ويشترط؟
يشتري البضائع من شركة.
نعم.
بالدين طبعا.
إيش؟
بالدين.
بالدين.
بالموجب.
نعم.
وتكون هذه البضائع أحيانا يعني ويبيع هذه البضائع على الناس أيضا بالدين. وحال عليه الحول تقليل يخرج زكاة هذا المحل.
أما الدين الذي له على الناس فإن كان على أناس أغنياء يستطيع أن يقول أعطني ديني فيعطيه، فإن الزكاة واجبة عليه، يزكيه كل سنة، لكن إن شاء زكاه مع ماله وإن شاء انتظر حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى، هذا إذا كان الدين على إيش؟ على غني. أما إذا كان على فقير فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وإذا قبضته فزكيه سنة واحدة ولو مضى عليه سنوات كثيرة. وأما بالنسبة للدين الذي عليه، فالقول الراجح أنه لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من بيده 1000 درهم وعليه 1000 درهم يزكي 1000 التي بيده لأنه مالك لها. وعمومات الكتاب والسنة تدل على أنه متى وجد هذا النصاب في يد إنسان وجب عليه أن يزكيه. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الدول الإسلامية تعطل في يوم المولد النبوي، لكن السؤال، رواتب بعض الموظفين على بنك الرياض، وأظن من طريقة البنك أنه إذا كان أقل من 50 هللة يتركها عنده، وإذا كان أكثر من 50 وأكثر جبرها ريال، فما حكم ذلك؟ وما حكم ترك هذه الهللات عند بنك مثل بنك الرياض؟ وهل هو متعاون على الإثم والعدوان؟
بس سؤالك هذا خليط.
لا، هذا بس يعني هذه معلومة الأول.
معلومة لكنها خطأ، يعني إثبات عطلة بمناسبة عيد المولد غلط، غلط عظيم، لأن معنى ذلك إثبات هذه البدعة بين الناس صغيرهم وكبيرهم حتى يعتقدوها عيدا فيه عطلة كما يعطل لعيد الأضحى وعيد الفطر. أما بالنسبة لما ذكرت من أنك تحال على شخص على بنك أو غير بنك، فإن بقي كسر يتجاوز النصف أعطاك كاملا، وإن بقي كسر دون النصف سمحت به أنت، هذا لا بأس به لأنه من باب الاستيفاء، والاستيفاء لا بأس أن الإنسان يستوفي أقل من حقه أو يوفي أكثر مما عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، لقد ذكرت أن الاحتفال بالمولد بدعة، فما حكم من يجلس في المساجد مع محدث يعني يتكلم عن نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم ومولده؟ جزاكم الله.
كل من شارك أحدا في بدعة فإن له إثم، عليه إثم، ولا يجوز للإنسان أن يشارك هؤلاء في احتفالاته لأنها بدعة. كيف يرضى الإنسان أن يجلس مع قوم على بدعة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة؟ نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا، فهل هذا في حكم النمص؟
لا، يعني تلوين الشعر بغير السواد لمن بيض شعره لا بأس به، هذا هو الأصل، لأن الأصل أن غير العبادات هو الأصل في غير العبادات الحلم، وليس هذا من النمص، لكنه من ترقيق الشعر، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جعدا ويطلي بما يقوي الشعر.
الحاجبين يا شيخ بارك الله، يقر رقيقة، يضع بعض الألوان هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة، لا يقص الشعر الحاجبين ولكن يضع هنا.
أي ما في
لون البشرة،
ما في بأس، لكن الكلام على هل هذا جائز لحق الرجال أو لا؟ الرجل لا ينبغي له أن يتجمل بما تتجمل به المرأة لا بأس. نعم، لا، كل واحد في الدور.
أقول يا شيخ، لدي سؤال عن المولد، ولكن أنا جيتنا تسمح لي بالاثنين، شبهة هي بالمولد
واحد.
طيب إذا جعلوا أبناء الميت له صدقة،
إيش؟
إذا جعل أبناء الميت له صدقة جارية أو علم ينتفع به، هل ينفع هذا الميت وإن لم يوصي بهذا لعدم قدرته عليه؟
نعم، إذا جعل أولياء الميت صدقة للميت نفعه، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استأذنه أن يجعل مخرافه في المدينة، يعني نخله الذي يخرف صدقة لأمه، فأذن له. وسأله رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي تلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت. تلت نفسها يعني ماتت بغتة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت. أبا أتصدق عنها؟ قال: نعم، فلا بأس. أما العلم النافع كيف يكون هذا؟ يمكن هذا بشراء الكتب، شراء الكتب ويجعلها صدقة لوالديه فيكون علم نافع. نعم، لا، هذه فيها نظر، لأن هذه ما تستمر. نعم،
مرسلة من عمان، يعني سؤالي مع بعض.
لا، واحد لا، في ناس يسألون، تفضل. واحد الأهم منهم، الأهم منهم.
شيخ، السؤال يقول: امرأة أرضعت بنتاً وولد وهي أجنبية عنهما، وهما من أمين مختلفتين، وعلى حسب تقديرها
وهما
مختلفتين، من أمين مختلفتين،
يعني
هما من أمين مختلفتين، يعني
اي نعم.
وعلى حسب تقديرها ادت بانها اربعه من اربعه واحده، فهل يجوز الجمع بينهما في الزواج؟
نعم. يجب ان نعلم انه لا بد في الرضاع من خمس رضعات، ما دونها لا اثر له. فلو ارتضعت امراتان طفلتان من امراه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات لم تكونا أختين، أفهمت؟ وعلى هذا فيجوز الجمع بينهما.
بسم الله. بقي بعد وفاة أبي في منزله صور له مع بعض أفراد العائلة.
إيش؟
بعد وفاة الوالد.
نعم.
بقيت بعض الصور التي تخص الصور الفوتوغرافية.
نعم.
مع بعض أفراد العائلة.
نعم.
وتلفزيون.
نعم.
هل إذا تركت يبقى في ذمته شيء، علما أنه يكره هذه الأشياء؟ نعم.
يقول إنه إن والده ترك صورا له مع العائلة، إما في أوراق وإما في شريط فيديو، فهل إذا أبقاها الورثة يلحق الميت شيء من إثمها مع أنه يكره ذلك؟ الجواب: أما الميت فلا يلحقه شيء ما دام يكره ذلك، لكن يلحقهم هم، وأبلغهم أنه لا بد أن يحرقوها إحراقا تاما، لأن بقاءها يجدد ذكر الميت والحزن عليه. والذي ينبغي للإنسان أن ينسى المصيبة. نعم. آه. أنا فهمت أنها صورة تلفزيون الاثنين. لا، التلفزيون ما عليه منه ما دام كارها له، لكن كيف لا كيف لم يمنعه في حياته؟ ها؟ إذا تعافى يطلعه؟ لا، هذا مسوف لا شك أنه إن عليه إثم منه. نعم، من اليمين. نعم،
أحسن الله إليك. ما مدى صحة من يقول أنه يجوز لأي إنسان أن يأكل من ثمار مزرعة ما
أن
يأكل من ثمار مزرعة ما دون أن يستأذن من مالكها، محتجا بحديث جابر عند الإمام مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له به صدقة.
نعم، هذا الحديث الذي ذكرت هذا فيه الترغيب في غرس النخل والزرع. أما بالنسبة لمن أكل فإن له الرخصة أن يأكل بفمه فقط غير متخذ خبنة، بشرط أن لا يكون عليه حارس ولا حاجز. يعني لو مررت بنخل ما ليس عنده حاجز وليس فيه حاجز من جدار أو شبك، فلك أن تأكل بفمك فقط دون أن تتخذ خبنة، إلا إذا علمنا أن صاحب هذا البستان بعينه لا يصلح، مثل أن يكون قد كتب لوحا ممنوع الأكل، فهنا لا تأكل. أفهمت الآن؟ فصار الإنسان إذا مر بالبستان عليه حاجز فلا يأكل، مر ببستان عليه حارس فلا يأكل، مر ببستان عليه لوحات مكتوب ممنوع الأكل لا يأكل، مر ببستان ليس عليه حاجز ولا فيه حارس ولا عليه لوحات منع فله أن يأكل، لكن يأكل بإيش؟ بفمه فقط دون أن يتخذ خبنة، يعني ما يأخذ معه، يأكل فقط بفمه. لا بأس إذا علمنا رضاه، لكن نقول إذا علمنا رضاه فالحارس ليش؟
لا حاجز.
ها؟ حاجز؟ إيه لا بأس، لأنه ربما يرى الحاجز لألا تدخل المواشي والإبل وما أشبه ذلك. المدار كله على الرضا، رضا المالك. بعده
الشيخ بارك الله فيك، هذا الصوفية يتبعون خليفة عمر بن عبد العزيز؟
كيف؟
الصوفية
نعم
الموجودين الآن، هل هم على منهج عمر بن عبد العزيز الخليفة؟
أبدا.
أحد الإخوان يقول أن عمر بن عبد العزيز كان صوفي.
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، نقول هذا الدليل. ما هو صحيح، ما هو صحيح. اي نعم، وقل لهؤلاء انتم بشر تلبسون الصوف، كل من لبس الصوف هو صوفي.
يقول كان قال واحد رحمه انا صوفي،
ثم الصوفيه لا ما هو صحيح. ثم نعم ثم الصوفيه تطورت، يعني يوجد من السلف من فيه التصوف لا شك، لكن ليست الصوفيه الغاليه الان. الان الصوفيه يعني تطورت إلى أن بلغت إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله، حتى كان واحد منهم يقول ما فيها أحد، كل الكون هو الله عز وجل، ويقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، يقول هو الجبة، الجبة مو لابس جبته، يقول ما في الجبة إلا الله. نعم، وبعضهم يحصل له هوس يقول أنصب خيمة على جهنم، هكذا نقل عنه شهر سامة وثقة. نعم، ويقول بعضهم سبحاني سبحاني أنا الله. إيه الصوفية من أين تطور؟ نعم
شيخ، السؤال في المولد، من المعروف عندنا أن في ليلة المولد أو قبلها بأيام ينصب الخيام عندنا، وكذلك يعني في كل طائفة من الطرق الصوفية عندهم خيمة يذكرون الله ويتراقصون وما إلى ذلك، ثم هناك أيضا خيمة لأهل السنة فيعني يتكلمون فيها بيان الأمر والنهي، يعني إنه لا بد من طاعة الله وتوحيد الله عز وجل وما إلى ذلك، فهل لهم يعني أن ينصبوا الخيمة في هذا في هذه المكان مع أن وسط الخيام الصوفية وغير ذلك؟ فهذا بالنسبة للذي للخيمة نفسها. في ناس كثيرون
أنت تريد أن تقول إن عندكم أناسا مبتدعين بدعتهم غليظة جدا، وأناسا غير مبتدعين بل هم ملتزمون بالسنة، لكن ينصبون خيامهم عند خيام هؤلاء لجذب الناس عن أو لحماية الناس عن البدع الغليظة التي يفعلها هؤلاء. فهذه المسألة يعني تجلبها شيئا، الشيء الأول بدعة، وهذا يقتضي أن تمنع، وأنه لا يجوز لأهل السنة أن يصبوا خياما لهذه البدعة. الثاني حماية عن بدعة أعظم، وحينئذ نقول لا بأس، لأن صد الناس عما هو أعظم بما هو أخف من الأمور المطلوبة شرعا، لقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولأن أهل السنة لو لم يفعلوا ذلك لشنع عليهم هؤلاء وأقاموا عليهم العامة وقالوا: هؤلاء لا يريدون لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. والعوام هوام ما تعرف، فإذا قالوا: نحن نفعل ذلك لنذكر الناس بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وغزواته وجهاده ودعوته بدون غلو، لنحميهم عن البدع الكبيرة التي قد تخرجهم من الدين، ولندفع عن أنفسنا التهمة التي يجعلونها علينا فينفعون الناس من الحق بهذا. أقول لعل هذا إن شاء الله من الأمور المباحة إذا لم يمكن الطريقة الأخرى، وهي أن لا نشاركهم في القيام، فإن كانت هذه بدون ضرر فهذا هو المطلوب. نعم.
لغير الآمرين أن يذهبوا إلى هذه الخيمة مع العلم بأن هذه بدعة وكذا؟
لا 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 يذهبون، نتكلم عن وضع عن نصب الخيمة، وأما غيرهم لا يذهبون. لكن من رأوه ماشيا ذاهبا إلى الخيام اللي فيها المسجد الكبيرة يدعونه.
أيهم أعظم، المعصية أم البدعة؟ وهذا مثلا الذين يتخذون بعض الوسائل المدعية في الدعوة لتخفيف أو صد الناس عن بعض المعاصي.
البدعة بارك الله فيك معصية وزيادة، البدعة معصية وزيادة، وهي من حيث أثرها وكونها تقدما بين يدي الله ورسوله أشد، حتى إن بعض أهل العلم قال إنه لا توبة لمبتدئ، لأن البدعة تنتشر وردها صعب بعد انتشارها، لا سيما وأن البدعة غالبا تغلف بأمر عاطفي، بأمر عاطفي، والعاطف تعرفون أن عاطفة المسلمين بالنسبة لله ورسوله شديدة جدا، فقد تكون البدعة أكبر وقد تكون المعصية أكبر حسب الحال. لكن لو تساوتا من حيث الوزن فآثار البدعة أشد وأضر على المسلمين. نعم.
رجل لديه محل لبيع آثار، ثم إنه قد يأتيه الزبون فيطلب تفصيل مجلس، فيحتاج أن يذهب إلى مدينة أخرى.
يطلب إيش؟
تفصيل مجلس، إعداد مجلس.
مجلس.
فيحتاج أن يذهب إلى مدينة ليفصل له.
نعم.
ثم يتفق معه على الثمن وربما قبض العرض.
نعم.
قبل أن يذهب إلى التفصيل.
نعم. هذا لا بأس به، لأنه لم يبع عليه شيئا معينا، إنما اتفق معه على استصناع شيء معين، فالصواب أنه لا بأس به، ما في معنى، ويكون هذا ثابتا في ذمته يعمل بمقتضى العقد. بعده
شيخ، بعض الناس إذا خرج إلى البر قصر الصلاة ويقول أن الصحابة اختلفوا، وفهم من قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تخشوا من الصلاة، قال تعريفه في اللغة البروز الخروج، فأي متى ما خرجت سوف أقصر الصلاة، ومن أراد يعني أن يمنعني فعليه بالدليل.
هو لا شك أن الأصل أن الضرب في الأرض يبيح القصر، وأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد ذلك بمسافة معينة أو بزمن معين، لكن الرسول ثبت عنه أنه كان يخرج إلى قبى وهو خارج المدينة ومع ذلك لا يقصر. وعلى هذا فالمرجع إلى ما يتعارفه الناس، إذا قالوا هذا سفر فهو سفر، فيفرق الآن بين المسافة القصيرة مع الزمن القصير والمسافة الطويلة مع الزمن القصير والزمن القصير مع المسافة القصيرة. فالأحوال أربع: إما أن يكون المسافة قصيرة والزمن قصير، أو المسافة طويلة والزمن طويل، أو المسافة طويلة والزمن قصير، أو المسافة قصيرة والزمن طويل. إذا كانت المسافة قصيرة والزمن قصير فليس بسفر، لأنه يعني لو طال الإنسان تمشى إلى ضواحي البلد ويريد أن يرجع في آخر النهار هذا غير مسافر، لا يسمى سفرا لا في اللغة ولا في الشرع. ودليلنا على هذا أن الرسول كان يخرج إلى قبى ومنفصل عن المدينة، وعند الرسول بينهما مسافة، ويخرج أيضا للعوالي في المدينة ولا يترخص برخص السفر. أما لو خرج إلى مسافة قصيرة لكنه يريد أن يبقى فيه مدة طويلة فهذا مسافر. ولو سافر إلى بلد بعيد ويريد أن يرجع في يومه، كأن يسافر إلى الرياض من القصيم وهو يريد أن يرجع، فهذا مسافر، وذلك لطول المسافة. فإذا صار طول مسافة أو طول زمن أو طول مسافة وزمن فهو مسافر، وإذا كان قصر مسافة مع قصر الزمن فهذا ليس بالمسافة. هذا الحال قصر المسافة مع قصر الزمن هذا ليس بالسفر، يكون سفر. نعم هنا أدلني. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، نسأل الله أن يعيننا وإياكم مع الخير، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم